أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، وجزى الله خيرا كل القائمين على أمر هذا الملتقى عبر السنوات الماضية إلى أن وصل إلى هذا الإبهار وهذا الإبداع. وكل عام نرى لمحة جديدة في هذا الملتقى تنبئ عن إخلاص القائمين على إدارته والقائمين على رعايته. بوركت يد تمتد دائما إلى صناعة الخير وإلى فعل الخير في أمة الخير التي حدث عنها رب العباد عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي كنتم في عالم الأزل منذ أن قضى رب العباد عز وجل أن يكون هناك أمة، أو أن تكون هناك أمة هي خير أمة أخرجت للناس، فكانت هذه الأمة أمة لم تخرج لنفسها، ليست محدودة متقوقعة داخل أروقة شعوبها، وإنما هي أمة مخرجة أخرجها رب العباد عز وجل لتكون نبراسا هاديا في نهاية الزمن. وليس معنى نهاية الزمن أن ييأس الإنسان أو أن تقل يعني همته، إنما إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، دليل على أنها أمة عاملة. شكر رب العباد سبحانه وتعالى عمل أهلها. أمة كانت قبل الإسلام لا تحب العمل، أمة كانت تسمي الوظيفة مهنة، والمدلول اللغوي عجيب، مهنة هي من المهانة والامتهان، من المهانة والامتهان. فكان الثري في بلادنا العربية لا يعمل لأنه يرى أن العمل سبة، فإذا بالقرآن يربيهم تربية خاصة وينبئنا عن نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام التي كانت تؤوب الجبال معه والطير، وقال ولده من بعده: أوتينا من كل شيء. قال رب العباد عز وجل: وعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فأمر الله هؤلاء الأثرياء الملوك الأنبياء الممثلين في داود وولده سليمان أن يعملوا حتى يحرك القرآن العظيم أيدي هذه الأمة للخير كله، حتى إننا في أسرار تكبيرة الإحرام أننا نرفع أيدينا إلى رؤوسنا كأننا نرفع العالم كله إلى هذا العقل الذي كرمه رب العباد عز وجل، ليقوم الإسلام على وحي من السماء وعقلانية تطبق هذا الوحي، ثم بعد ذلك ينفي من هذا العقل الأوهام والأساطير والخزعبلات والخرافات، لأنه دين قائم على وحي الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بلغة عربية عجيبة نزل بها القرآن. أضرب مثالا في مدخل المحاضرة، أنت تقول الحمام، يذهب إلى خاطرك فورا طائر الحمام الذي يطير، وهو هكذا. وإذا كسرت الحاء وضعت بدلا من الفتحة فوق الحاء ناطقا الحمام، اكسر الحاء بكسرة تنطق وتقول الحمام. ما هو الحمام؟ الموت. ولأن الحمام يطير عاليا فالفتحة من فوق، والحمام نحن ندفن موتانا تحت سطح الأرض فالحاء تحتها كسرة الحمام. فانظر إلى دقة لغتنا، كلمة خطبة وكلمة خطبة. أنا الآن أخطب خطبة، فالإخوة المسؤولين عن الملتقى صعدوني كذا درجة سلم لأني أخطب خطبة، لكن الخطبة هي أن يذهب أحدكم أو ابن لأحدكم ليخطب عروسا، فيقتضي أن يتذلل لمن يخطب منه. هذه المرة الأولى والأخيرة التي يتذلل يعني، لكن يذهب ليتذلل وينحني وإعارة الطريقة يعني، لا يذهب إلى حمام ويقول أنا تنازلت من عليائي ومن عائلتي ومن قبيلتي التي أنا منها وأجيت إليكم وأنتم من السوقة والدهماء وأنا أريد أن آخذ ابنتكم هذه أرسلوها إلي، هل يجوز هذا؟ سوف أرسل إليك الشرطة وقوات الأمن العالمية، لكن كلمة خطبة تدل على المذلة، خطبة تدل، وهكذا مدلول اللغة العربية عجيب. ونحن اليوم من ضمن الحقوق المنسية سوف نتحدث إن وجدنا وقتا للمحاضرة عن نسياننا لحق اللغة علينا التي نزل بها كتابنا الخالد. وحتى ألاحظ لإخواننا أهل الإعلام والتلفزيون عندما يصورون لنا وعندما يريدون أن نبدأ كل كلامهم يعني بلغة عجيبة، حتى عندما يبدأ لا يقول مثلا بداية عشان يعلمني كي أبدأ، يقول مثلا 5 4 3 5 4 3 يعني، طب لو قلت لي 5 مش هفهم، لكن يعني هذه كارثة أخرى سوف آتي لأعلق، بس عشان هم في وجهي وأنا أحبهم ويحبونني وبيننا ود كبير في مسألة الإيه النصيحة. أحبتي في الله، كل شيء في الدنيا خلقه الله لنا جميلا لأن الله جميل. انظر في المرآة، أي شيء فيك قبيح؟ خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، صورة عجيبة، المخلوق الوحيد الذي وجهه إلى أعلى، ليس هناك مخلوق من المخلوقات غير بني آدم غير ابن آدم وجهه إلى أسفل ما عدا الإنسان الذي جعل خليفة في الأرض وكرمه الله تكريما، ما كرم أحدا من مخلوقاته هكذا، بل إنه أمر الملائكة أن تسجد له بدليل عظم هذا الإنسان. ورغم أن الملائكة ما استبشرت خيرا بوجود ابن آدم ووجود آدم، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لكن رب العباد كرمه، ومن ضمن تكريم الله له جعله جميل الخلقة، حتى انه انتدب انك اذا نظرت الى المرآة قلت اللهم كما حسنت لي خلقي فحسن لي خلقي، لان ما الفائدة اذا كنت انا جميل الخلقة كانسان وسيء الخلق وسيء الملكات؟ يعني اذا جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوسي، هل واحد مجوسي دفن وقبر وضع عليه قناديل مضاءة كهذه القناديل التي موجودة في هذه الخيمة الجميلة؟ حقيقة أنا أهنئ المهندس الديكور الذي صنع هذه الخيمة، حقيقة أحييه لأنه رجل لابد أن يكون جميلا فصنع هذا الجمال، وأنا رجل عاشق للجمال لأن الله خلق الكون جميلا، حي الله هذه اليد وهذا العقل النابه الذي صنع هذا الديكور الجميل، جزاه الله خيرا. ومن قال لأخيه جزاه الله خيرا يعني فقد أحسن وأجزل له العطاء. أنا أريد أن أقول إن رب العباد خلق الإنسان جميلا، هذه الخلقة ألا تحتاج أن أذكر نفسي دائما بحق الله علي في الشكر؟ وهذا أول حق ينساه الإنسان، أن يشكر رب العباد على صغير الأمر وكبيره. بالله عليك، هذا الأنف الذي وضعت فيه الشعيرات التي عندما يدخل الهواء الجوي بأتربته ينقيها، فيدخل الهواء دون أتربة، ثم جعل المادة المخاطية حتى تمنع الميكروبات الداخلة إلى القصبة الهوائية، ثم جعل القصبة الهوائية حلزونية الشكل، ليست مستقيمة، ليست هكذا وإنما حلزونية، لماذا؟ ليدخل الهواء فيها يسير سير حلزوني. ما الفائدة؟ ان اذا كانت الحرارة خارج جسد الانسان 50، عندما تصل عن طريق القصبة الهوائية تصل الى الرئتين بحرارة الجسد 37، واذا كانت ناقص 50 في سيبيريا وفي شمال كندا وغيرها، ناقص 50 تصل الى الرئتين بدرجة 37. من الذي ضبط هذه الحرارة؟ أليس هذا أمر يحتاج ألا أنسى حق الله بالشكر على نعمة النفس شهيق زفير شهيق زفير، بحيث أنك من كثرة تعود هذه النعمة نسيت أن تشكر الله عليها. فالحمد لله رب العالمين. لا يشعر بنعمة الشهيق والزفير إلا إنسان جاءه مرض الربو أو الحساسية، يعني عافى الله كل مسلم إن شاء الله مسلمة، لكن ليس عنده مرض يظن أن هذا الأمر سبحان الله. ولذلك الملائكة رب العباد عز وجل جعل لهم التسبيح والتقديس والتهليل يلهمون به كما نلهم نحن النفس. وإذا جاءت اللحظات الأخيرة في الكون وجاء المسيح الدجال وقحطت الأرض من النبات والضروع من الألبان والسماء من الأمطار، عندئذ قال الصحابة من أين نأكل ساعتها يا رسول الله؟ قال طعام المؤمنين يومئذ التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير، يلهمون به كما يلهمون النفس، يعني يلهم التسبيح يشبع. ولذلك نحن في الدنيا نرى هذه الحقائق. نفرض جدلا أن إن شاء الله تقدم أبناؤنا من أمثال هذا الخطيب الجميل اللغة العربية السليمة وهو في الصف السادس الابتدائي، شيء مبهر أن يحفظ الله هذا الغلام لأبيه وأمه ويحفظه من عين العائنين، هو أبنائنا وأبناء المسلمين. هذا الولد إن شاء الله في المستقبل وأمثاله ربما هم الذين يصنعون سفينة الفضاء الإسلامية. لا تقل إن هذا خيال، هذا واقع أستقرئه. قد لا نلحقه نحن في حياتنا فلقد صرنا قريبا من حافة القبر، لكن أبناؤنا إن شاء الله سوف يرون هذا الشاب وهذا الصبي الغلام وأمثاله وأبناؤه ربما يصنعون سفينة من الفضاء. طيب هو سفينة فضاء ونشأ عندنا في بلاد العرب، لما يطلع للفضاء ما يقدر يأخذ معاه مندي ولا خروف مشوي صح؟ ولا حوار، هو الحوار الجمل الصغير يعني فصيل، ها يقدر ياخده معاه؟ يقدر ياخد معاه الاناء اياه اللي مليان ساعة المغرب الهريس وغيره؟ ما يقدر. طب العلماء يعطوه ايه؟ الطب يعطوه اقراص بسيطة يأكلها. هي القرص ده فيه عبارة عن ايه؟ عبارة عن المندي والهريس سبحان الله والحلوى والمشروبات في قرص صغير. طب اذا كان هذا من صناعة البشر للبشر فماذا أعد رب البشر لنا؟ تسبيح والتحميد والتهديد والتقديس، يلهمون به كما يلهم الايه؟ النفس. فالله عز وجل خلق الإنسان جميلا، ولجمال الكون من حوله أيضا، هذه السماء زيناها للناظرين، هذه الكواكب المنثورة. صحيح البنيات العالية منعت العربي أن ينظر إلى السماء، لكن لا تمنع المؤمن من التدبر. هذه الأرض التي بسطها لنا، هذه البحار التي أجراها لنا سبحان الله. عندما دفننا أجدادنا ودفن أجدادنا أجدادهم سبحان الله، لو دخلنا إلى القبر ما رأينا فيه شيئا، لأن العظام بليت. قال علماؤنا لو ظل كل قبر في الحياة قبرا لما وجد الأحياء في الأرض مستقرة. لو أن كل قبر صار قبرا. وما سبحان الله الأمر الغريب أن عند بعد الدفن بتقريبا 4 أو 5 أو أسبوع من الأيام يبدأ دود القبر في الظهور فجأة، ويبدأ في التغذي على أجسادنا، وبعد أن تنتهي لحومنا لا يستطيع أن يأكل العظ، والعظ يترك لعوامل البلى التي أوجدها رب العباد في كونه. يبدأ الدود في أن يأكل بعضه بعضا، ولكن العجيب إذا دفن في القبر شهيد الدود لا يقترب منه، ولأن الدود ليس له معلم إلا خالقه الذي أوجد فيه الإدراك، لا يقترب الدود من جسد الشهيد. فلقد أراد التابعون بعد 40 سنة من غزوة أحد، أرادوا وجدوا أن شهداء أحد عند مسير الوادي، فنقلوا رفات شهداء أحد من مسير الوادي، فضرب أحدهم فأسه فجاءت في قدم الحمزة رضي الله عنه فسالت منها الدم. أحياء عند ربهم يرزقون، هذه قصة حقيقية في التاريخ. والذين يعني يدفنون الشهداء ويدخلون بشهيد آخر حتى إلى وقتنا يقولون إن جسد الشهيد المتوفى كأنه نائم ولو دفن من عشرات السنين. فما الذي أعلى مدود القبر؟ كل هذا ولا تأكل هذا، هذا غذاءك وهذا ليس غذاء لك. الذي أعلم هذا الدود هو الذي أوحى وألهم الحوت عندما التقم يونس، قال له أيها الحوت أرسلتك حافظا ليونس ولم أرسل يونس لك طعاما. أنا ما أرسلت يونس لكي تأكله، ولم أرسله لك رزقا كي تطعم منه، ولكنني أرسلتك إليه أنت كي تحفظه أياما محددة ثم تلقيه على الشاطئ، ثم نبذناه بالعراء وهو مذموم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وهذه لمحة التفاؤل التي يجب أن تستشري في أعصاب المسلم وفي عقل المسلم وفي روح المسلم وفي قلبه، أن الإنسان إذا يأس فما عليه إلا أن يستبشر، لأن رب العباد سبحانه وضع دائما حملا مستكنا للمحنة. تجد المحنة دائما في حالة حمل مستمر بالمنحة، المحنة دائما في حالة حمل. ماذا تحمل المحنة في داخلها؟ تحمل منحة. حملت المحنة إلى أم الكريم أن تلقيه في اليم، لكن المنحة رجع إليها وصار كريما رسولا نبيا. المحنة ألقت يونس في باطن الحوت، ثم أمر رب العباد الحوت أن ينبذه بالعراء وينبت عليه شجرة من يقطين. المحنة أمرت، جاء الوحي الأعلى لإبراهيم أن يذبح ولده، لكن عن هذا الغلام وعن طريق هذا الغلام قامت الحضارة الإنسانية إلى أن يرث الله الأرض من عليها، وارزقهم من آمن منهم بالله ومن الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. إذا برب العباد يفاجئنا برحمته وهو الرحمن الرحيم. قال ومن كفر، أي إنني يا إبراهيم لن أرزق المؤمنين فقط من الثمرات، بل إن الكافر سوف أرزقه من الثمرات، وهذه رحمة الله عز وجل. حتى لما قرأ الإمام الشافعي هذه الآية بكى وقال يا رب قلت لمن قال أنا ربكم الأعلى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا قولك في من قال أنا ربكم الأعلى، فماذا تقول يا رب لمن يقول دائما سبحان ربي الأعلى؟ هذا التودد إلى رب العباد يستدر الرحمة الإلهية، يستدر العطف من السماء، لأن رب العباد سبحانه وتعالى يمهل لهذا ويمهل لذاك ويعامل العباد كأنه لا يراهم، وهذا من العجب. يعني يمهلهم حتى كأنه أهملهم، ويعاملهم كأنه لا يراهم. لو دخل عليك ولدك الذي ربيته أو ابن أخيك الذي مات أبوه صغيرا واحتضنته أنت بالإنفاق، وجاء إليك بعد أن تخرج من الجامعة وصار له حيثية، قال بصراحة يا عمي أنا منكر لكل ما صنعت، وأنا لم أعترف بك أنك عم ولا غيره، وأنا أريد أن أتبرأ منك، بالله عليك ماذا تصنع له؟ سوف تطرده من بيتك إن كنت رجل مهذبا، جزاك الله خيرا يا ولد، تفتح له الباب وتطرده. بالله عليك كم مليون، بل أستطيع أن أجزم كم مليار في العالم اليوم يقولون لله عز وجل والعياذ بالله ربنا أنت لا رب ولست إلها ولن نعبدك. كم؟ حسب الناس والإحصائيات 6 مليارات فيهم 3 مليار مؤمنين أن هناك رب، 1.5 مليار موحدين، والمليار والنصف الآخر يعرفون أن هناك قوة سواء يجعلون له زوجة أو ولد أو يعني هم جمعوا المؤمنين بأن هناك رب على شتى التصورات 3 مليار، وهناك 3 مليارات ينكرون أن الله واحد وأن هذا الكون له رب. هل طردهم رب العباد من رحمته؟ ها؟ بالله عليك بلاش. لو أن الأكسجين الجوي وهو 5 حجم الهواء الجوي جاء علماء الأرصاد ووضعوا له خزانات في كل دولة، وجيء إليك أنت وقيل لك أنت لك خزانات الأكسجين في الخليج والعراق واليمن مثلا، وأصبحت معك مفاتيح الاكسجين. ولك والد زوجة الى ان زوجك ابنته يعني عمل فيك انت عارف القصة. المهم يعني كفاية انه اهداك بها يعني يكفيه يعني كفاك محنة بهذا يعني بس ترى منحة. هذا الكلام ليس لابناء الملتقى وبنات الملتقى, هذا في اماكن اخرى. انا اتكلم عن اناس اخرين قد يعني ابتلوا ابتلاءات شتى. المهم بالله عليك ساعة المغرب كده وتتذكر ما صنعه والد زوجتك بك تعمل فيه؟ تقول يعني هو لازم يتنفس اكسجين على الافطار. اغلق يا ولد المحبس, صح ولا لا؟ طب بلاش هو, انظر الى ابنته او ابنته تنظر الى زوجها عشان مشلت يعني الى زوجها. يقول الله الرجل ده 25 سنة شيبني قبل المشيب وجاب لها شاشة عظام وذبحة صدرية وامراض والعمود الفقري واللي مش عارف ايه والعياذ بالله, وانا كنت مدللة في بيت ابي. هو لازم يتنفس كل يوم اكسجين؟ بلاش الساعة دي, ريح شوي عشان ايه عداد الاكسجين. ما هو اذا كان الاكسجين هيبقى ملك واحد هيبقى له عدادات وله انفاق, وهي مش عايزة تسرف وهي من المتدبرات وزارة الاقتصاد تمنع عنه الاكسجين. لكن من كرم الله عز وجل, هل رأيت هؤلاء الكفار والمشركين بالله والعياذ بالله هل منع عنهم رب العباد عطاءه؟ لا بالعكس, هو يرزق هذا ويرزق ذاك, يعطي الطائع والعاصي يعطي المؤمن. أليس هذا الإله العظيم وهذا الرب الرحمن الرحيم يحتاج منا في كل وقت وفي كل حين إلى أن نشكره؟ وهذا هو الحق المنسي دائما أننا لا نذكره إلا عند الصلوات, لا نذكره إلا عند قراءة القرآن, لا نذكره إلا من رمضان إلى رمضان, الذكر الموسمي. أنا لا أريد من المؤمن أن يكون له ذكرا موسميا, أنا أريد من المؤمن أن تكون حقوق الله واضحة أمامه في كل لحظة وفي كل, سبحان الله العظيم, في كل ثانية حتى لا ينسى الله عز وجل. أنت أيها الإنسان المتفرد في هذا الكون, متفرد بكل شيء سبحان الله, حتى إن هممت بالسيئة وتوقفت عنها رب العباد عز وجل يعطيك عليها حسنة. فإن صنعت السيئة كتبت عليك سيئة واحدة, فإن هممت بالحسنة ولم تعملها كتبت لك حسنة, فإن عملت الحسنة كتبت لك عشرا إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله رب العالمين. أليس هذا ربا رحيما لا ننسى حقوقه علينا؟ لماذا ينسى الإنسان؟ أنا أريد ألا تمن أنت وتقول أنا أصلي كذا. أنا والله يا شيخ أنا أريد أن أسألك سؤالا واحدا دائما أسأله. أنت بعد المحاضرة اليوم وقد حضرت صلاة العشاء والتراويح بعد يوم الصيام كل عبادة وقراءة وذكر, وجئت إلى المحاضرة وخرجت مع أخ لك, يعني قل له في أذنه يا فلان, ولك نعم, متى تتوب؟ بما يرد عليك؟ وده انت الان اساله, اسال اللي جنبك, اي واحد يسال عن يمينه وعن يسار, يا فلان متى تتوب؟ يقول من ايه؟ وكانك تكلم عثمان رضي الله عنه. ها والله, يقول من ايه؟ انت شايفني ده احنا اليوم صيام, صلينا المغرب جماعه والعشاء جماعه والتراويح ورا الشيخ وجينا حضرنا المحاضره, تقول لي اتوب؟ طب والنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يستغفر الله في اليوم والليله 70 مرة وفي رواية 100 مرة مما يتوب صلى الله عليه وسلم, كي يعلم, وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, هو الذي علمنا أن يستغفر الإنسان وأن يلهج بالاستغفار لله عز وجل, لأن العلماء يعني رقونا أو نبهونا إلى ما في الكتاب والسنة من أن الإنسان يكثر من الاستغفار. دخل رجل على علي رضي الله عنه قال يا علي إن قبيلتنا تشكو قلة المياه, المطر قليل, قال اذهب وأخبرهم وأنت معهم أن تستغفروا الله. هنيه دخل رجل قال يا علي يا أمير المؤمنين أتمنى أن يصير لي ولد وتزوجت ولم أنجب. قال استغفر الله. جاءه ثالث يشكو من قلة ذات اليد في الماء, قال لو استغفر الله. فلما سئل علي لما أجبت نفس الإجابة في أسئلة يعني متفارقات ومختلفات, قال وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. إذن العبد منا سبحان الله الحق المنسي الأول هو حق الله عز وجل في الشكر، هذا حق. طيب قبل أن أدلف إلى الحق الذي يليه، ما هي الموانع التي تجعل الإنسان ينسى الحقوق؟ إيه اللي يخليني أنسى الحق؟ يعني في طرفة عجيبة يقال أن جحا رأته زوجته في جيء وذهاب طوال الليل رايح جاي قلق، قالت له زوجته ما لك يا جحا؟ قال اسكتي، علي لجاري 100 دينار وحان سداد الدين، لازم سداد الدين بكرة وأنا ليس عندي، فحالة قلق عليه دين، هم بالليل وذل بالنهار. فقالت انتظر، لبست زوجة جحا ثيابها وخرجت، غابت ربع دقيقة ورجعت، قال له نم أنت. قال كيف يعني كيف أنام علي اليوم؟ ذهبت إلى جارك فطرقت عليه الباب فخرج، قلت له جحا لن يعطيك دينك غدا، هو إن شاء الله هيقلق وأنت خليك نايم. نقلت القلق إلى من؟ إلى صاحب الدين. فأنت لما يكون عندك قلق خذ قلقك وانقله إلى من يستطيع أن يحله لك، وليس حلال لمشاكلك سوى خالقك سبحانه وتعالى. أنزل حاجتك بالله. قال علماؤنا من أنزل حاجته بالله، من أنزل سؤله أو همه بالله زال، ومن أنزل همه بالناس زاد. هناك فرق كبير، إذا أنزلت همك بالله يزول، وإذا أنزلت همك سبحان الله العظيم بالناس يزيد. ليه؟ لأن ما يعطيك الناس، ماذا يعطونك؟ قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فجعل البث وجعل الحزن وجعل الشكوى لخالقه عز وجل، لأنني إذا أنزلت همي بالله أعلمت نفسي أولا قضية عقدية أن المبلي والمبتلي لي إنما هو الله، والله عز وجل لا يبتلي العبد إلا لنعم يعلمها عز وجل. أنت تأتي لولدك الصغير الذي لا يفهم، سنه 3 سنوات 4 سنوات، الطبيب يعطيه إبرة حقنة، الولد يتضجر ويتألم لأن عقلك أكبر من عقله ولأن إدراكك أكبر من إدراكه، ترى أن هذا الألم ما نتيجته؟ الشفاء. تجد ولدك شعره طويلا أصبح زي البنات، تأتي له بالحلاق، الحلاقين زمان غير الحلاقين هذه الأيام، ما شاء الله حلاقين الأيام حلاقين العولمة ما شاء الله فيهم لطف، ويهزروا مع الولد ويجيبوا له صور انه مش عارف ايه ويعرضوا له عشان يضحك عليه شويه لغايه ما يحلق له شعر. حلاقين زمان كان بالامر ينزل دماغك سبحان الله، كان يجلس معاك على الارض ويحط ركبتيه الى ركبتيك كده متمثلا حديث الايمان والاحسان، ينزل دماغك والله اعلم الماكينه بتاعته حلق بها كل الاماره وكل خلق لكل الخليج سبحان الله، ولم تاتي الامراض من فضل الله سبحانه وتعالى. أنت عندما ترسل ولدك للحلاق يتضايق، حلاق بالماكينة وبالمقص، ولد عايز يظهر أمام زملائه في المدرسة أنه شعره ناعم وشعره جميل ويعني بيتنظر به قدام أصحابه وأصدقائه. المهم أن هذا الولد سبحان الله العظيم يضيق ذرعا بالحلاق، لكنك أنت تريد مصلحته، تاخده يعمل عملية جراحية، يقول معقول أبويا يرميني وسط الأطباء عليهم كمامات زي عاملين زي البتاع المفاعل النووي تشيرنوبل والمفاعلات النووية ويدخلوا ويفتحوا بطني؟ أنت تريد مصلحته، ولله المثل الأعلى، إنما يبتليك ليعافيك ويبتليك لأنه يريد أن يسمع صوتك. قال يحيى بن معاذ يا رب 3 سنوات أسألك في مسألة واحدة لم تستجب لي فيها يا رب. فنام فرأى في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا يحيى الله يحب أن يسمع صوتك. رب العباد يحب يسمع صوت المبتلي، والمبتلي أو صوت المبتلى، والمبتلى سبحان الله العظيم إذا دعا يدعو بإصرار، أما يجيب المضطر إذا دعاه، ولا بد للعبد إذا سأل أن يسأل الله سؤال المستجدي، سؤال المستجدي سبحان الله. ما موانع نسيان الحقوق؟ أول شيء أنه لا يعالج نفسه. كيف أعالج نفسي؟ أنت أمامك دواء وعندك مرض، حدد مرضك الأول. ما مرضك؟ واحد يقول والله أنا مرضي حب المال، شره للمال. يقول طيب ما حب خلي المال وسيلة وليست غاية. يقول لا، هو عندي والعياذ بالله غاية. يا ستار يا رب، ماذا نقول له؟ نقول له عاشر الصالحين فإن صلاحهم يجعلك تخفف من عشقك للمال ومن ارتباطك بالمال. خلاص، خليك ايه مع الصالحين. ليه؟ لان مع الصالحين تذكر الله، تذكر الله سبحانه. ثم اذهب الى الاقل منك مالا، روح ادخل على الشبكة العنكبوتية واعلم حال اخوانك واهلك وابنائك واخواتك في الصومال، كيف يأتي عليهم المغرب وكيف يأتي عليهم السحور وليس عندهم طعام يفطرون به او يتسحرون به، وانت امامك الوان الطعام كلها، وقد يمنعك بعض الاطباء عن خمسة منها لان عندك من كثرة التخمة امراض كذا وكذا لا يصلح لها طعام كذا وكذا. فعندما تنظر في الدنيا الى من هو اقل منك، وفي الدين الى من هو افضل منك، لا تستخل نعمة الله عليك. لكن قياساتنا خاطئة، ننظر في الدنيا الى من هو افضل للأسف فنستخل النعم، وننظر في الدين الى من هو اقل. تقول الولد يا ابني ليش ما صليت عن معانا العشاء، ليه ما صليت المغرب، لكن لم ينظر الى ابن جاره الذي صلى العشاء وصلى التراويح واقام الليل وحفظ القرآن وصنع كذا وصنع كذا. ففي الدين كبارا وصغارا ننظر للافضل منا، وفي الدنيا ننظر الى الايه، الى الاقل. ولكن القضية ليست أقل وأكثر فقط، لا. يقال في طرفة أن قبضوا على السائق حافلة قتل 80 واحد، فالضابط يحقق معه يقول يا أنت ابن الحلال، الواحد يقتل واحد اثنين، فحد يقتل 80 كيف يا ولدي؟ قال أبدا يا أستاذ، أنا ماشي بالحافلة توبيس، الفرامل المكابح خلاص خربت فجأة، ما فيش تحكم في السيارة، ففي اثنين واقفين على اليمين خلاص، وعرس في 80 واحد على الشمال، ادخل في من؟ الضابط خده على قال تدخل في الاثنين، قال ما ده اللي حصل، دخلت في الاثنين، واحد منهم جري ناحية العرس اتركه، قالوا لا سبحان الله. فالقضية والراجل بيقيس ما بين قتل وقتل، مش بيقيس بين قتل ولا قتل ده. فنحن ايضا نقيس، لا نقيس بين يعني سيء وأسوأ، لا، نحن لابد نقيس بين سيء وحسن. لازم يكون عندنا مقاييس ثابتة، ومقاييسنا في الكتاب والسنة واضحة. فالحقوق المنسية تكون عندما أنت يكون أمامك الدواء وأنت ترفضه، ولا ترد الحق أبدا لمخالفته هواك. أحيانا يكون الحق على لسان من تكره فلا تقبله. عارف لو الحق خرج على لسان جماعة أنت لا تحبها، لهواك لا تقبل الكلام. طب يمكن يقوم على حق؟ إذا كانت هذه الجماعة أو هذا الناصح يقول الحق سبحانه من كتاب وسنة، اقبل احفظ هذه، اقبل الحق ولو من بعيد بغيض، واردد الباطل ولو من حبيب قريب. الحق اقبله ولو من إنسان تبغضه. يعني فرضنا جدلا، زوج اخبرها بقولة حق، انا انصحك يا بنتي اقبلي طالما هو حق خلاص، وترد الباطل ولو من ابيها وامها. ليه؟ لان الحق له مقياس واحد، ولا تجد ابدا صراعا بين حق وحق ابدا، عمر ما تتصارع فئتان على الحق، لان الحق مقياس واحد، اما هنا او هناك. ما ينفعش، لا يصح ابدا ان تقول انا معي الحق المطلق وأنت معك الباطل المطلق. أنا معي حق فيما أرى، فيما أتصور، وأنت معك حق فيما تتصور، لكن الموازين عندما توزن بالكتاب والسنة تتضح الأمور. فالرجل لم يقبل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن بطن أخي تؤلمه، عنده عزكم الله إسهال مغص، قال اسقيه عسلا، ذهب وعاد، قال شرب عسلا ولم يحدث الشفاء، قال اسقيه عسلا 3 مرات، ثم قال له صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذبت بطن أخيك، اسقه عسلا. فذهب شرب العسل شفاه الله. ايه الحكمة؟ الاول كان يجرب، الاول كان ايه؟ يجرب. المرة الثالثة اخذها بايه؟ بيقين. والله عز وجل لا يجرب معه. رب العباد مش تعمل تجربة في المعمل عشان تشوف تقول الشاب من دول ايه. يا ولدي ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لما يحكي لك عن مشكلة تقول يا ابني قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرج. يقول لك يا سيدنا الشيخ ممكن توجد لي المخرج وانا اتق الله؟ هل يصح هذا؟ هو عايز نتيجة شهادة. لا انا مش عايز عالم الشهادة، انا عايز عالم الغيب. عالم الغيب يا خديجة هذا جبريل يبشرك ان القاسم في قصر من ذهب في الجنة. ولدها لما درت لبينتها جاء وقت رضاعة القاسم فاللبن نزل من صدر امنا خديجة. يا خديجة تحبين ان ترينه؟ قالت بل اصدق الله ورسوله يا رسول الله. اليقين حتى يقال في رحلة المعراج في الإسراء والمعراج أم هانئ وصت النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقص هذه القصة على قريش، دوما بيكذبون في القرآن الذي يأتيه الباطن، كيف يصدقوه في رحلة عجيبة؟ واحد يطلع من مكة إلى بيت المقدس ويعود في جزء من الليل. فلما قص النبي صلى الله عليه وسلم قصة الإسراء فقط دون المعراج على المشركين ما بين مقلب كفيه وبين مستلق على خفاه من الضحك وبين متعجب وبين فاغر فاه، ايه القصة دي؟ وابو جهل يقول نحن نضرب اليها اكباد الابل في شهر ونعود في شهر، وتقول انت ذهبت في جزء من الليل وفراشك دافئ، هذا كلام لا يصدق. هو لم يقص المعراج تماما. كان ابو بكر في هذه اللحظة خارج مكة وهو عائد استقبلته وفود من قريش. قال يا ابا بكر انظر الى صاحبك. قال نزل علينا علي وحي وسكتنا، ينزل علي قرآن وسكت. اما ان يذهب الى بيت المقدس ويعود في ليلة واحدة ونحن نضرب اليها اكباد الابل في شهر ونعود في شهر. قال ابو بكر لو قال لي انه صعد الى السماء ونزل لصدقته. غير ان يبقى الصديق عنده علم بعالم الغيب وإيمان بعالم الغيب أنه يريد عالم الشهادة. نحن للأسف نريد أن نرى شيئا واضحا. لا، إن لله يدا خفية تعمل في الخفاء، دعها تعمل ولا تتعجلها، وإن ظلمك أحد الناس فلا تدعو عليه لأن ظلمه أسرع إليه من دعائك عليه. فالظالم هو الذي يلف الحبل حول رقبته بنفسه وظلمه أسرع إليه قبل ان يستجاب الدعاء. والله عز وجل يستجيب بين كن بين الكاف والنون وقبل ذلك. لكن رب العباد ان تركت الامر لله اقتص الله لك رب العباد. وشوف ما شاء الله عندما يقتص رب العباد لك. اذا انا اريد ان اقول لا ترفض الحق، وده من مرض القلوب، لا ترفض الحق لانه نبت من انسان او خرج من انسان تبغضه. لا، اقبل الحق سواء من بعيد، من بغيض، من عدو، من جار، من اخ، من زميل، من انسان تكرهه، انسان لا تحبه، انسان لا تميل اليه. لكن اذا قال الحق، من اين جئنا بهذا الكلام؟ قالت بلقيس ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة. بلقيس في هذا الوقت مؤمنة ام كافرة عندما قالت هذا الكلام؟ هذا قبل اسلامها، صح ولا لا؟ قبل ان تسلم. اذا خرج هذا الكلام من لسان انسانة تكفر بالله. قال الهدهد عنها يسجدون للشمس من دون الله. اذا عابدة الشمس قالت كلمة ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة. قال ربنا وكذلك يفعلون. القرآن يصدق على كلام امرأة كافرة. كان في مصر زمان اشهر قارئ للقرآن في التاريخ المصري الشيخ محمد رفعت رحمة الله عليه، له صوت جميل ومميز. فكان يقرأ في رمضان يعملوا صوان عند قصر عابدين ويأتي الملك ليحضر. بقدر الله الملك داخل، ها ملك فاروق داخل على المخيم زي كده ولسه جلس، والشيخ كان يقرأ لم يقطع القراءة. هو لسه الملك جلس والشيخ في استرساله يقول إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا السياق كده يعني. فمنع الملك فاروق الشيخ رفعت أن يقرأ في الإذاعة المصرية إلى أن مات سبحان الله العظيم. وللأسف أشرطة الشيخ محمد إلى الآن أشرطة يعني غير نقية، لأنه كان يسجل خارج استوديوهات الإذاعة، وكان ساعتها لم يكن هذا التقدم الحضاري في التقنية. فسبحان الله أحيانا تواكب الإيه الأمور. كان لنا سبحان الله الشيخ فوق 80 ما زال ربنا يعطيه الصحة والعافية، عنده ولد من أولاده يعني تلميذ يعني سجل عنده دكتوراه. كل ما يدخل في اللجنة، اللجنة ترفض الشهادة الإجازة يعني، ترفض الدكتوراه 3 مرات. هو يقول له يا ابني أنا مشرف على الرسالة، احذف هذه وضع هذه، أبدا الولد أبدا. فراح التلميذ هذا اللي عايز يحصل على الدكتوراه يصلي صلاة الفجر وراء الشيخ عشان يجلس في المقرعة يعني يعتذر للشيخ يعني. فالشيخ كان بيعلم الجالسين احكام التلاوة، يقول وانظر الى حمارك، وينظر على مين؟ على تلميذه. فبعد ما خرج قال له يا شيخ انت كل ما تقول انظر الى حمارك تنظر، قال يا ابني بحقق آية الله فيك سبحان الله، ما انا بقول لك حش دي شيل دي حط دي وانت مفيش فايدة سبحان الله العظيم يا اخي. فالله الامر من قبل ومن بعد. المهم انت ان ايقنت ان هذا دواؤك في امر من الامور، عندئذ لن تنسى حقا منسيا. طيب، او حقا يجب ان لا تنسى. طيب، ما الحق الذي يليه؟ حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا. اول حق ليس فقط الصلاة والسلام عليه، ده لازم. ابخل البخلاء كما قال علماؤنا، من سمع اسم النبي ولم يصلي عليه. هذا معروف عند كل العلماء عندنا وكل الناس ما شاء الله لا قوة الا بالله، يعني كثيرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن جابر رضي الله عنه كان يسير بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ويقول للصحابة كنت أسير بجواره وأبحث عن ظله صلى الله عليه وسلم، ظله في الأرض. قالوا يا جابر ولما كنت تبحث عن ظله؟ قال كي لا أطأه بقدمي. إيه الإحساس الراقي ده؟ مالك رضي الله عنه لم يركب دابة في المدينة. ليه يا مالك؟ قال عسى ان توافق قدم قدما، يمكن قدم تيجي مكان قدم. هذا الاحساس الراقي، هذا الاحساس الراقي من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هؤلاء العظماء الذين شرفوا بصحبتهم له عليه الصلاة والسلام. فسبحان الله لما جعلهم رب العباد ملائكة للبشر يمشون مطمئنين في الأرض ويأكلون ويشربون، جعلهم في أرقى المراقد، أن أعظم كرامة للصحابة هي صحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قلنا من قبل إن رب العباد عندما تكلم عن أبرهة اللي هو بتاع الفيل سبحان الله، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ لم تقل السورة بملاك الفيل ولا مروض الفيل، لا، ويجوز يعني، لا يعني، والكلمة أصحاب الفيل وصاحب الفيل. قال ربنا يعني لم يقل مروض الفيل ولا ملاك الفيل، قال أصحاب. لماذا كلمة أصحاب؟ لأن الصاحب في اللغة هو من يصاحب من هو خير منه. الصاحب من يصاحب إيه؟ من هو خير منه. فسمي الصحابة صحابة لأنهم صاحبوا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه أصحاب الفيل؟ يبقى من أفضل من من؟ أصحاب الفيل أم الفيل؟ ها؟ قياسا يعني. أنتوا أكيد كنتوا صايمين من ساعتين. طيب، أجاوب أنا زبع. أصحاب الفيل، الفيل خير منهم. لماذا؟ وهو حيوان، وهم من الذين كرمهم رب العباد بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم. لأن أصحاب الفيل أرادوا هدم الكعبة، والفيل أبى ورفض أن يهدم الكعبة، فمن أفضل ممن؟ كلمة أصحاب كلمة دقيقة، كلمة في مكانها. الفيل أعقل من هؤلاء وأذكى من هؤلاء وأكثر توحيدا من هؤلاء وأكثر خوفا من الله من هؤلاء. كلما وجهوه نحو الكعبة يبرك، إذا شرقوا به أو غربوا تحرك سبحان الله. فبهذا المنطق رب العباد عز وجل إذا أوجد لك سبحان الله هذه الحقوق واضحة فيجب أن لا تنساها. فحقوق النبي صلى الله عليه وسلم بتطبيق سنته. كيف أطبق سنته؟ ببساطة شديدة، في كل عمل أو قول أو فعل أو خطوة أو مكان تذهب إليه أو مشاهدة، راجع نفسك وقل لو كان الرسول مكاني ماذا كان يصنع. هذه القضية، لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم مكاني ماذا كان يصنع. هذه قضية، ودي قضية الحقوق عامة. حق الرسول علينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سوف يشفع لنا يوم القيامة، يقول: يزاد أناس من أمتي عن الحوض يوم القيامة فأنهض لأشفع لهم عند ربي، فيقول لي ربي يا محمد لا تفعل، إنهم رجعوا على أدبارهم القهقرة، فأقول سحقا سحقا لمن بدل وغير. الإنسان اللي يبدل ويغير فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بالله عليك لو زارنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في بعض قرانا ونجوعنا وبوادينا في البيئة العربية، من العراق في المشرق إلى المغرب، ومن شمال الشام، يعني حقن الله دماء أهل الشام وأهل العراق وأهل فلسطين وأهل اليمن وأهل ليبيا وكل المسلمين الموحدين إلى حدود الصومال، كل المنطقة العربية دي، لو زارنا نبينا صلى الله عليه وسلم ورأى هؤلاء الذين يموتون من الرجال ويتركون تركة لا تورث فيها البوادي والقرى والنجوع والساكنين في عند بعض القبائل العربية في المشرق والمغرب، لا يورثون النساء، ماذا يقول الله، ماذا يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام بالزيارة؟ ماذا يقول لهم؟ هل يقول قد حققتم سنتي؟ سبحان الله. هل قال سبحان الله العظيم؟ هل سوف يوثق يشهد على هذا التوزيع التركة في عند كاتب العدل او الشهر العقاري او الجهات الرسمية؟ هل يوقع على ورقة او على بيان او جهازة او استمارة تدل على ان المرأة هذه لا تأخذ من تركة ابيها؟ ماذا يقول؟ سبحان الله العظيم. هؤلاء الذين يقهرون الضعيف، إذا دخلت عند إنسان وجدته يظلم العاملين تحت يده، هل هذه حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا؟ كم أعفو عن زوجتي وخادمي في اليوم؟ قال 70 مرة. 70 هذه كناعة الكثرة. قال ربنا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. معنى هذا أن الرسول لو استغفر 75 هل يغفر؟ كناعة عن الكثرة، كناعة عن الكثرة. فمعنى أن يعفو الإنسان عن زوجته 70 مرة وعن خادمه 70 مرة، يعني العفو يصير إيه؟ سمة. قال المأمون: لقد حبب إلي العفو حتى خشيت ألا أؤجر عليه. لا إله إلا الله. طيب، من ضمن النقاط المهمة أن أنت عندك نقطة ضعف مدمرة، وأنا وكلنا الله يعافينا جميعا، نقطة الضعف المدمرة أنني لا أرى الحق حقا ولا أرى الباطل باطلا، وهذه مصيبة كبيرة. أن لما أشوف الحق حقا، زي في الدعاء ماذا نقول؟ اللهم أرنا الإيه؟ الحق حقا وأرنا الإيه؟ الباطل باطلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وإيه؟ وارزقنا اجتنابه. فأنا إذا رأيت الحق حقا، كيف أراه حقا؟ أجنب الهوى الأول. ولذلك حتى في صلاة الاستخارة ماذا نصنع نحن في صلاة الاستخارة؟ واحد موظف في هيئة معينة يحتاج إلى سيارة، راح ومعجب جدا من صغره بسيارة معينة، وهذه أول سيارة يشتريها، خلاص، وينام ويستيقظ وهو يحلم أن يقود هذه السيارة، ويظن أنه بقيادته لهذه السيارة قد بلغ القدح المعلى وما شاء الله صار يشار إليه بالبنان. المهم، فهذا الإنسان عندما يستخير على هذه السيارة، هل تأتي النتيجة سلبية ولا إيجابية؟ إيجابية. هو مقتنع 100% وغلب جانب الهوى، وبعدين استخار فيجد نفسه ما شاء الله ركب السيارة وماشي على سرعة 340 ولا أنها الطائرة، وسبحان الله لم يرها وتنقلب، لا يرى هذه. ليه؟ لأنه مقتنع أن يريد هذه السيارة، هو معجب ببنت خاله أو بنت عمه أو بنت فلانة أو زميلته في العمل، يريد أن يتزوج، يستخير. أنا لا أمنع الاستخارة، ولكن أنبه صاحب الاستخارة أن يجنب الهوى جانبا. ما هو معنى أستخير يا رب إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن الذي هذا الأمر أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي ويسره علي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واخذر الخير أينما كان إنك على كل شيء قدير. دي تساوي إيه في القرآن الدعاء ده؟ تساوي الإجابة الإبراهيمية في البقرة إذ قال له ربه أسلم، ماذا قال؟ قال أسلمت لرب العالمين. أسلمت أسلمت. إذا قال العبد إنا لله وإنا إليه راجعون في مصيبة أصابت، قالت الملائكة أسلم العبد واستسلم لربه، خلاص أسلم أموره لله. ومن يسلم وجهه لله ومحسن، يسلم وجهه إلى الله. كيف يسلم وجهه إلى الله؟ أموره كلها تصير عند الله عز وجل. طب ما الذي يجعل الإنسان لا يعالج نقطة ضعفه ولا يعالج مسألة الهوى ولا يعالج سبحان الله العظيم أن يرى الحق حقا والباطل باطلا؟ لأن قلبه، وهذا هو الحق المنسي الآخر، أن قلبك أحيانا يقسو ولا يلين. وقالت العرب إن عز أخوك فهن، يعني أخوك لما يكون عزيز عليك وقوي خليك أنت إيه هي. أحيانا تصير قساوة موسمية ويصير القلب لين ليونة موسمية، يلين القلب في رمضان في الحج في العمرة. ليه انت تصلي بخشوع في العمرة؟ ليه ما سألتش نفسك؟ البيئة المحيطة كلها بيئة طاعة، انت متفرغ للعبادة من الغرفة الى الحرم ومن الحرم الى الغرفة من الغرفة الى الحرم، وتروح كمان تعتكف تقعد ايام تواصل الظهر مع العصر مع قلبك معلق بالكعبة، قلبك معلق بانك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول تتخيل وليها اسطوانة الحرس اهي، ودي اسطوانة جبريل، وهذه اسطوانة، وهذه الروضة الشريفة، وهذا كذا، والرسول كان يسير في هذا المكان، وكان عمر يصلي في هذا المكان، وعثمان الله يرضى عليه، وعمار، وبلال كان يؤذن في هذا المكان، أنت مستشعر هذه الطاعة كلها، فأنت مقبل على الله، بس الإقبال ده ما بيستمرش، ليه لا يستمر؟ لأنها ليونة موسمية، الصحابة كان عندهم ليونة مستمرة. لماذا كانت ليونة مستمرة؟ لأن عثمان لو كان عنده ليونة مؤقتة، لين قلب مؤقت، ما جهز جيش العسرة ولا أخرج أبو بكر كل ماله ولا صنع الصحابة ما صنعوا من الفضل. لماذا؟ لأن دي لحظات تأتي مرة وتروح مرة، لكن الصحابة كانوا في حالة من طاعة إلى طاعة أفضل، حتى جاء حنظلة ليشكو إلى أبي بكر ويقول يا أبا بكر لقد نافقت، أنا أصبحت منافق. قال لما يا حنظلة؟ قال نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنشعر أننا نطير في السماء ورهد، وبعدين نرجع الى البيت لان مشاكل البيوت والزوجات والاولاد. قال ابو بكر، مش ابو بكر يقول له يا راجل انت ما شاء الله عليك، قال وانا صرت منافقا معك يا حنظلة، انا عندي نفس الحالة دي. فذهب كلاهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكروا المشكلة. شو انت قاعد في المحاضرة الان يا سلام، بعد ما تخلص المحاضرة انت في حالة اشراقات تصافحه ما شاء الله وتربت على الله، يا سلام يا أستاذ يقول تأثرنا الله أكبر. لسه التراويح وبعد التراويح كمان حضرنا السعيد، روحك مقبلة خلاص. فالصحابة سبحان الله العظيم لما وصل بهم الحال أنهم لما يرجعوا البيوت الطاعة تقل، راح اشتكى قال يا حنظلة لو تدومون على ما تكونون به عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات ولزارتكم في بيوتكم، وما ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة. يعني ساعة وساعة، القلب له إقبال وله إدبار، فأنا عايزك لا تنسى حق القلب عندما يدبر عليك أن تجعله مقبلا. كيف يقبل؟ يقبل أنك لما تجده أن من مدة ما دمعت عينك عند الصلاة خلف الشيخ، حضرت مجلس العلم ولم يهتز قلبك، حضرت خطبة الجمعة وخرجت منها كما دخلت، قرأت القرآن وخرجت من التلاوة وشعورك نفسه شعور الداخل إلى قراءة القرآن ما اختلفت سبحان الله. هنا وجب عليك أن تكبح جماح قلبك في قسوته، تقول يا ربي أنا اللهم يعني لين لقلب عمر الله يرضى عليه. اول ما تولى الاماره امارة المؤمنين صعد على المنبر، اول كلام قاله بعد الحمد: يا رب انك تعلم ان في قلبي قسوه. يا الله، عمر اعتبر ان قلبه قاسي، فاللهم اجعلها على اهل الكفر ولينه على اهل الطاعه والايمان. القسوه دي يا رب خليها على اللي يستحق القسوه، لكن يا رب مع المؤمنين قال ربنا: اذله على المؤمنين، اعزه على الكافرين، لكن نقلب الاطار ونقلب ظهر المجن ونجعل انفسنا اعزه على اقاربنا واهلينا وذوينا ورحمنا واخواننا وزملائنا، ونكون سبحان الله اذله على هؤلاء. لا، ده انا عايز المؤمن بهذا المنطق. سبحان الله العظيم، الله عز وجل اذا انت نسيت حق القلب في ان تذكره تتعطل الحواس معه. اذا القلب اصبح قاسي وناسي يبتدي الحواس، العين لا ترى الحق حقا، واليد لا تمتد الى الحلال، والرجل لا تذهب الى مكان يرضي الله، الحواس كلها تنطلي تحت ايه؟ تحت عنوان القلب القاسي. ولذلك انت اذا شعرت بقساوة قلب، اول شيء عايزك تعمله زر مركزا لليتامى. والحمد لله دولة الامارات من افضل واعظم الدول التي تراعي هذا القطاع من الايه؟ من المتعبين الذين ماتت ابائهم دون سن البلوغ. انا عايزك تروح تقعد مع اليتامى ربع ساعة فقط، ربع ساعة. يا ريت خد اولادك واذهب الى مركز اليتامى، هو كثير في الامارات هنا بفضل الله، وخلي الاولاد ياخذوا الافطار معهم واذهبوا افطروا معهم. او الولد اللي عنده خمس ست سنوات اليتيم او اللقيط هذا الذي لا اب له ولا ام، يا ريت روح هاته واستاذن المركز يقول بس بعد اذنكم هاخده يفطر عندنا وسط اخوانه في البيت. يا الله، لو جاء ورايت الابتسامه عليه ولعب مع اخوانه من 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 اولاده، ورحت رجعته مره تانية وقول له: يا ولد ان شاء الله كل اسبوعين هاجي اخدك مره. الولد يستشعر ان الاب الذي مات لم يمت. هنا يرق قلبك، والاولاد ياخدوا درس عملي، وبعدين خلي اولادك يشوفوا الاطفال الصغار زي الهيكل العظمي على الفضائيات، او ابنائنا في الصومال سبحان الله وهم يموتون جوعا وفي طابور صف طويل ينتظرون عطاء منك او من كل انسان. نحن عندنا ما يلقى من بقية افطارنا وسحورنا لو جمعناه والله يعني ما بقي فقير في العالم الاسلامي سبحان الله. ولذلك انا يعني 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 ادعو مهمة اخرى لابنائنا في الملتقى وهم يقومون باعمال جديدة، يريد يضيفوا لها قضية حفظ النعمة في رمضان وفي غيره، الولائم، الافراح، الحياة اللي احنا بنعملها، المناسبات، يكون في فريق عمل يذهب ويستأذن من الفندق او المكان المعمول فيه الوليمة، يؤخذ بقية الاكل المتبقي، مش من الاكلين، لا، المتبقي كما هو لم يغرف منه، يعني كما هو اكل الحاضرون. وبعدين ابن عمر كان يكره الولائم، يقول بئس الولائم، يدعى اليها الاغنياء ويدعوا فيها الفقراء. يعني سبحان الله، اللي معه دعوة يدخل، اللي معهوش دعوة ما يدخل. المهم، لكن هذه الولائم يبقى فيها طعام كثير في بلاد عربية الحمد لله كثيرة، وان شاء الله والامارات فيها خير، فيها عاملين برادات كبيرة جدا لحفظ هذه المأكولات. كل في فريق عمل بيعمل تحت مؤسسة معينة تسمى مؤسسات حفظ النعمة، تذهب الى هذه الاماكن وتأتي بهذه الاطعمة الباقية لم تغرف بعد، يعني وانما في اوانيها كما هي تؤخذ، وفي اخصائيين من الطباخين يضعوا هذه في كذا، هذه في الديب فريزر، هذه في الثلاجة العادية، ثم ترسل بعد ذلك. انا لا اريد كلما حدثت ازمة مالية وعالمية للمسلمين نستنفر، لا نريد ان نكون رد فعل. انا طلبت من قبل وما زلت اطالب من منبر الملتقى هنا كل اغنياء العالم الاسلامي وكل مسلم موحد بالله، اقول يجب ان يكون عندنا صندوق كوارث. صندوق الكوارث هذا يجمع من كل مسلم فقيرا كان ام غنيا دولار كل شهر فقط، دولار شهري. الغني يدفع 10 لان في 9 من الفقراء لا يستطيعون، ويدفع بالنيابة عن اخوانه. انت اسرتك 7 ادفع 7 دولار كل شهر، طبعا. ويوضع هذا في صندوق الكرامة. لو جمعنا دولار من كل مسلم على الاقل لو شارك في معنا مليار، يبقى احنا عندنا على اخر السنة 12 مليار دولار في صندوق الكوارث. حدثت ازمة في الصومال، لا نرتزق من نستنى صندوق النقد الدولي ونستنى الاعانات الاجنبية. لماذا لا يكفي المسلمون انفسهم؟ ما جعل الله قوت الفقير الا في فضل مال الغني، فما جاع فقير الا بتخبة غني. هاتان فكرتان ارجو ان ابنائنا في الملتقى هم اصحاب ابداع ان يعني يضعوها في الاعتبار من مقررات، وهم يزيدون نشاطهم كل عام بابداع بفضل الله متواصل. ارى ان هذا الصندوق يكون تحت رعايه منظمه الدول الاسلاميه، جامعه الدول العربيه، تحت اداره المجلس التعاون الخليجي. عندنا مؤسسات عظيمه ومؤمونه وتاخذ صفه الدوليه، لابد. وان يجمع هذا الدولار يبقى في حساب معين في بنك عالمي معروف في بلادنا العربيه والاسلاميه. كل شهر لن نجمع اقل من مليار، مليار على مدار السنه، وعندنا في الصندوق هذا 5 مليارات فقط كل سنه، 5 بس، سبحان الله. هل تظن ان الكارثه تاتي لابنائنا في الصومال او في افغانستان او في باكستان او في القرن الافريقي او غيره وبهذا المنطق؟ انا اريد ايضا ان نرعى امرا اخر، كما نرعى خطيب الامه في الملتقى، انا ارى ان يكون في وقف للداعيه المسلم الجديد، الولد الصغير اللي نشا في بلد فقير وحفظ القران صغيرا. الله اكبر، ده عنده نص القضيه خلاص، حفظ القران، فضل تعليمه للسنه والاحكام الفقه، يصير عنده 15 او 20 سنه يصير داعيه في بلده. نحن ينقصنا كثيرا دعاه بلغات قومهم، وانت ترى ان الخير في الامه بفضل الله. هذه مقترحات جاءت على بالي الان، والله ما رتبت لها، ولكن ببركه اخلاصكم واقبال وجوهكم وقلوبكم نحوي يعني رزقنا الله هذه الاقتراحات. لكن صندوق الكوارث انا يعني طالبت به مرات ومرات وما زلت اؤكده، لاننا لا ننتظر حتى ياتي الطوفان وتاتي طوفان المجاعه وتاتي المصيبه ثم بعد ذلك تكون افعالنا ردود افعال. نحن يجب ان نبادر. الاسلام عظمته ان الوقايه خير من العلاج. لا انتظر حتى تأتي المشكلة، لا انتظر حتى تتحقق المأساة، لا انتظر حتى ينقلب القطار، لا انتظر حتى تتحطم الطائرة والسفينة. لا، انا عندي من الواجب يكون عندي كمسلمين عندنا صندوق حتى يرى الغرب حضارة الاسلام الحقيقية. ليس حضارة الاسلام الحقيقية مسألة تعبدية وطقوس في مناسبات معينة ثم تنقضي، لا والله. منظومة قيمنا النابعة من كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم يجب ان تفعل. الحقوق المنسية حقوق 1,100,000,000 مسلم، احنا كعرب 400 مليون، فضل 1,100,000,000، يعني في 1,100,000,000 مسلم غير عربي غير ناطقين بالعربية حقوقهم منسية. لماذا؟ ان المسلمين في اوغندا قابلوني في مكان مرة وقالوا لي يا شيخ لما جاء أجدادكم ها هنا ودخلنا الإسلام ثم تركتمونا أنتم؟ ليه ما أجيبش الشباب وأكفل هؤلاء الأولاد اللي حافظوا القرآن في هذه البلاد في أماكنهم، ونرسل لهم دعاة بشتى اللغات، ويخرج هذا ليدعو قومه بلغته ولغة قومه. أظن أن الداعية الفرنسي باللغة الفرنسية في بلده أكثر تأثيرا من 20 محاضرة من أمثالي، وهكذا الداعية الامريكي والداعية الباكستاني والداعية النيجيري والداعية الجنوب افريقي. لماذا؟ لانه سوف يكلم القوم بلغتهم وثقافتهم. فارجو ايضا ان حقا منسيا من حقوق ديننا علينا اننا نترك هذه الدول نهبا لهؤلاء الذين يعني يعيثون في الارض فسادا في سفينتين تقفان منذ 30 سنة عند شواطئ اندونيسيا تدعو الى اديان عجيبة. المسلمين الذين في اندونيسيا الذي كان عددهم 100% من المسلمين اصبح يتنصر فيهم الان ويدخل في اديان اخرى طوائف كثيرة نتيجة غياب العقل والحس الاسلامي والروح الاسلامية التي يجب ان تكون وثابة. لذلك ابناؤنا واخواننا من غير العرب المسلمين لهم حقوق علينا قد نسيناها. ايضا من ضمن الحقوق المنسية غير رقة القلب وغير حق الله اولا وحق رسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا وحق الإسلام علينا حقوق الأخوة. الأخوة الإسلامية والله انا استطيع ان اقول اذا رأى الانسان قبل المغرب صورة الطفل الصومالي يموت جوعا ثم يكون لهذا المسلم رغبة ان يأكل بنفس التلذذ وبنفس الطعم وبنفس الروح العدائية للطعام والناهبة له والناهبة عليه، سبحان الله، هذا انسان مرض قلبه، مرض القلب. انت لما يا مؤمن، انت لو عندك ولدك عنده حرارة 39 درجة وجاءك موعد الافطار لن تستطيع ان تأكل لانك تشعر برقة وحنان وخوف على الولد. هذا ولدك، اليس الولد الصومالي هذا ايضا او ابناؤنا؟ اليس هؤلاء الـ 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 الاخوة في غزة؟ شاب صالح يقول لي باول امس الحمد لله تحسنت الحال في غزة. طمني يا ولدي كيف تحسنت؟ والحمد لله يقطعون عنا الكهرباء من الساعة 8 صباحا الى 4 عصرا، ده اول يوم. ثاني يوم يقطعوا الكهرباء من 4 الى 12 مساء. ثالث يوم يقطعوا الكهرباء والتالي 100 من 12 حتى 8 صباحا. رابع يوم تأتيهم الكهرباء 24 ساعة. خامس يوم يقطعوا عنهم الكهرباء 24 ساعة. فتختلف الساعة البيولوجية عند اهل غزة. ولا يستطيعون تخزين اي مواد داخل البراد، مش ممكن. الثلاجات التي تحفظ الاطعمة لا تستطيع لان مفيش كهرباء. فبالتالي وهم صابرون رغم ذلك ويضربون المثل في الصبر، ضربوا الامثلة على مدى 60 عاما متواصلة. فان نحن نشعر بالامن والامان بفضل الله، فندعو، يجب علينا ان ندعو في كل صلاة لابنائنا في فلسطين وابنائنا في العراق وابنائنا في الشام وابنائنا في اليمن وابنائنا في ليبيا وابنائنا في مصر، لان لهم حق الاخوة. هناك ابناء لنا في افغانستان وفي باكستان لا نعلم عنهم شيء، في الفلبين وغيرها. وقد سعدت كثيرا بهذه المحاضرات باللغة البارية واللغة الانجليزية. نحن نريد ان نشعر هؤلاء انهم هنا في ارضهم وبين اخوانهم وبين ذويهم، سبحان الله، من فضل الله سبحانه وتعالى، من كرم الله ان الله اعطانا من فضله. يجب ان نظهر هذا العطاء حتى لا تكون حقوق المسلمين منسية عندنا. احبتي في الله، ان الحقوق كثيرة ولا اريد ان اطيل عليكم لان كثير الكلام قد ينسي بعضه بعضا. ان الاسلام نعمة كبيرة، وجب علينا ان لا ننسى حق الله فيها علينا، لان النعم تزول اذا لم نشكرها، وشكر النعم هو تفعيلها. فالثري الغني ليس شكره ان يصوم النهار ويقوم الليل فقط، لا، شكره ان يعطي المال. والعالم ليس شكره ان يتقوقع في صومعة العلم ويعيش بين دهاليز الكتب وصفحاته واضابير التاريخ وغيرها، ولكن يجب ان ينزل الى الناس ويتعايش مع مشاكلهم ويحلها لهم، يعيش مع هذا وذاك ويحل مشكلة هذا وذاك، وينقل هذا العلم الذي اكرمه الله به الى الناس في مشرق الارض ومغربها. والانسان صاحب الجاه لا يقول ولا يعطل ويقول انا اقوم الليل، اقول له ان كان قيامك لليل يعطلك عن قضاء مصالح الجماهير وهي فريضة، عليك ان تنام الليل واذهب مبكرا الى قضاء مصالح الناس. كل يشكر من جنس النعمة التي انعم الله سبحانه وتعالى عليها به، ونعم الله علينا جليلة. ومن اكبر هذه النعم، نعم هذه التجمعات الطيبة في هذا البلد الطيب، في هذا البلد الامن، التي ندعو الله ان يؤمنها من شياطين الانس والجن، وان يؤمن كل بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء ابنائنا في فلسطين والعراق والشام واليمن وليبيا ومصر وكل ارض تعبد فيها يا رب العالمين. اللهم وفق الراعي والرعية، اللهم وفق ولاة امورنا للعمل بما فيه صالح البلاد والعباد يا رب العالمين، واعنهم ببطانة الخير التي تحثهم على الخير وتحضهم عليه، واطرد عنهم شياطين الانس والجن. ارزق بناتنا بالازواج الصالحين وابناءنا بالزوجات الصالحات، وفقنا لما تحب وترضى. ثم اقول كلمة اخيرة، هذا الملتقى الذي تلتقي فيه كل هذه الوجوه وعلماؤنا الفضلاء الذين سبقوني في الايام السابقة، اقول وجب علينا ان نتناسى خلافاتنا. اي انسان تبع اي جماعة لا نخطئه ولا نبحث للناس عن اخطاء، نحن كلنا في بستان كبير للاسلام، بستان كبير في كل انواع الفواكه، فمن احب هذه الفاكهة فليأخذ منها، ولا عيب على الفاكهة الاخرى، فان كل الفواكه يعني مفيدة للانسان، وكل جماعة عبارة عن شجرة باسقة الظل فيها ثمار. وإنما يكمل بعضنا بعضا، ولا يتنافر بعضنا عن بعض، ولا يغتب بعضنا بعضا، ولا يحطم بعضنا بعضا، ولا يطفئ أحدنا نور الآخر لتظهر شمعته هو، وإنما وجب علينا أن نكون إخوة على قلب رجل واحد يحبنا الله ويحبنا رسوله صلى الله عليه وسلم. شكر الله لكم حسن إنصاتكم، وشكر الله لأبنائي في الملتقى على هذا التفضل والتكرم بدعوتي، وأنا سعيد بوجودي بينكم، وجزاكم الله عني خيرا، بورك لي ولكم في القرآن العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.